الأصحاح السابع، إنجيل لوقا الأصحاح السابع، وأقرأ من العدد 38. ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وهي امرأة كانت خاطئة في المدينة في بيت الفريسي سمعان، وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي شيء أقوله لك. فقال: قل يا معلم. كان لمداين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يفيان سامحهما جميعا. فقل أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، وما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها. قبلة لم تقبلني، وما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي. بزيت لم تدهن رأسي، وما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم: من هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ فقال للمرأة: إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. من نفس الإنجيل ومن الأصحاح التالي، أي الأصحاح الثامن، أقرأ من العدد 38 أيضا: أما الرجل الذي خرجت منه الشياطين فطلب إليه، أي إلى يسوع، أن يكون معه، ولكن يسوع صرفه قائلا: ارجع إلى بيتك وحدث بكم صنع الله بك. فمضى وهو ينادي في المدينة كلها بكم صنع به يسوع. ولما رجع يسوع قبله الجمع، لأنهم كانوا جميعهم ينتظرونه. وإذا رجل اسمه يايروس قد جاء وكان رئيس المجمع، فوقع عند قدمي يسوع وطلب إليه أن يدخل بيته، لأنه كان له بنت وحيدة لها نحو 12 سنة وكانت في حال الموت. ففيما هو منطلق زحمته الجموع، وامرأة بنسف دم منذ 12 سنة وقد أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد، جاءت من ورائه ولمسته بثوبه، ففي الحال وقف نزف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يقون عليك ويزحمونك وتقول: من الذي لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت مرتعدة وخرت له وأخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برئت في الحال. فقال لها: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. مرة أخرى نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة. يا أبانا، نعظمك لأنك سبقتنا إلى هذا المكان وأعددتنا لكي نسمع كلمتك ولكي نراك بعيون الإيمان. فيا سيد، نرجو أن تظهر لنا ذاتك، أن تعمق فينا حضورك، وأن توجهنا إلى موكب نصرتك. نسأل هذا يا سيدنا في اسمك، آمين. قرأت أمامكم عن سيدتين تقابلتا مع الرب يسوع. الأولى هي الامرأة التي كانت توصف بأنها خاطئة، وتقابلت مع السيد في بيت الفريسي وأخذت تغسل رجليه بدموعها وبالطيب، وفي نهاية اللقاء قال لها الرب: إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. والمرأة الثانية هي التي كانت تنزف دما منذ 12 سنة، جاءت ولمست هدبة ثوب الرب فشفيت في الحال، وسأل الرب من لمسني فاعترفت وأنهى لقاءه معها بالقول: إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. ذات الكلمات التي أنهى الرب بها لقاءه مع المرأة الخاطئة أنهى بها لقاءه مع هذه السيدة نازفة الدم. للأولى قال: إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. للثانية قال: إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. أود أن نتأمل في هذه الكلمات القليلة التي تحدث بها الرب إلى هاتين السيدتين، وأرى أنه يتحدث بها إلينا اليوم. فأرى فيها دعوة للذهاب: اذهبي، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. دعوة للذهاب، أن تذهب. وهي دعوة غريبة غير متوقعة. فالسيدة التي جاءت تغسل رجليه بدموعها وبالطيب، لا شك عندي أنها كانت تنتظر وتتمنى أن تبقى مع الرب فترة أطول، خصوصا أنها لا تريد أن ترجع إلى حالها الأولى أو إلى الوسط الذي كانت تعيش فيه في الخطية قبل أن تلتقي مع الرب. لكني بالرب يقول لها: جئت، نلت ما تحتاجينه، والآن اذهبي. والثانية جاءت لمست هدب ثوبه فنالت شفاء. ويخيل إلي أيضا أنها كانت تتمنى بعد أن تعرف عليها واعترفت أنه هي التي لمسته، كانت تتمنى أن تبقى معه فترة أطول وأن تعيش معه وتختبر قوته بصورة أقوى. أقول أنها دعوة غريبة. للاثنتين قال: اذهبي، أخذتما الحاجة التي التفتتما إليها، والآن اذهبا. أقول هي دعوة غريبة، لكنها دعوة هادفة لها هدف. هدفها أولا هي لخير هاتين السيدتين، وثانيا لكي تشهد بصنيعه معهم. أولا هي لخير هاتين السيدتين أن اذهبا، لا تبقيا طويلا هنا. لقد عرفت أيتها المرأة الخاطئة، وعرفت يا نازفة الدم قدرتي ومحبتي وخلاصي، إيمانك قد خلصك، إيمانك قد شفاك، والآن اذهبي. أقول إنها لخيرهما، لأن الرب يريد لهما أن يطبقا ما عرفاه في شركتهما معه، أن يطبقاه في حياتهما اليومية العادية في وسط حياتهما. هو يريد من كل واحد التقى معه وتعرف عليه وعليه أن يأخذ هذا الذي أخذه واختبره، لا لكي يبقى به إلى جواره فقط، لكن أن يذهب به ليطبقه في حياته العملية، ليعيشه في حياته العملية. ثم هو لا يريدنا أن نكون دائما إلى جواره نعتمد بالكامل عليه وعلى أنه موجود بالجسد معنا، لكن يريدنا أن نتحمل مسؤولياتنا ونحن نعيش في عالم قد لا نراه فيه بالجسد، أن نتحمل مسؤولياتنا، أن ننمو وأن ننضج في الإيمان في اختبارات ونحن لا نحس أنه موجود معنا بالجسد. هذا أيها الأحباء حدث مرارا في كلمة الله. فمثلا في سفر الملوك الأول الأصحاح 17 نقرأ أن إيليا كان الرب قد أمر الغربان أن تعوله، فكانت تأتي إليه بالطعام صباحا ومساء، وكان يستقي من نهر كريم، كان إيليا سعيدا بهذا الاختبار. يقول الكتاب في العدد السابع من الأصحاح 17 وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس، جف النهر، فكان لابد أن إيليا يترك المكان. لم يعد إيليا يرى الغربان تطعمه وتعوله، لم يعد يرى نهر كريث يأتي إليه بالماء. كان لابد أن يقف على قدميه، كان لابد أن يأخذ هذا الاختبار الذي عاش فيه وتمتع به ليطبقه في حياته العملية ولكي ينمو في النعمة وفي الخدمة. مرة أخرى في سفر أعمال الرسل الأصحاح 12 نقرأ أن سمعان بطرس كان في السجن وكان مقيدا بأربعة أرابع، وكان سمعان نائما في تلك الليلة، كان هيرودس يزمع أن يقتله بعد عيد الفصح. جاء الملاك، ضرب جنب بطرس، أيقظه، قال له أن يلبس نعليك، ثم خرج به يقول فجاز المحرس الأول وأتيا إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة، فانفتح لهما من ذاته، وتقدم زقاقا واحدا، ثم يقول وللوقت فارقه الملاك. لماذا؟ لعل بطرس سأل نفسه لماذا يتركني الملاك؟ كنت سعيدا بحضوره معي، كنت أعتمد عليه، أطمئن إلى أنه إلى جواري، فتح الأبواب أمامي، حطم القيود، لكنه فوجئ بأن الملاك يتركه. لماذا؟ لكي يقف بطرس على قدميه، ولكي يجتاز الأبواب فيما بعد الموصدة المغلقة أمامه، وهو يعرف أن عنده اختبار يستطيع أن يطبقه بغير أن يرى ملاكا بالجسد. مرة أخرى حين دخل ذلك الشعب أرض كنعان يقول في سفر يشوع الأصحاح 15 في الغد عند أكلهم من غلة الأرض انقطع المن. كان ذلك الشعب القديم سعيدا بالمن في الأول، تذمروا، لكن لما وجدوا أنه طعام يأتيهم من السماء بغير تعب بغير جهد، طعام لذيذ ألذ من أي طعام آخر يأتيهم من السماء بمعجزة، فوجئوا أنه انقطع لما دخلوا تلك الأرض. لماذا؟ لأننا لا ينبغي أيها الأحباء أن نعيش فقط معتمدين على معجزة نراها بالعيان، لكن لابد أننا بعد أن نختبر معجزة أن نطبقها في حياتنا بغير أن نرى بالعيان. وهذا أمر أرجو أن ندركه، ليس فقط أن الرب طلب إلى المرأتين أن تذهبا لكي تطبقا ما عرفتاه في حياتهما العملية، ولكن لكي تختبرا وجوده معهما وإن كانتا لا ترياه. هو حين يطالب منا أن نذهب لا يعني أننا لن نكون معه، لا يعني أنه لن يكون معنا، لكنه يقول اذهبوا، لن تروني بالعيان لكن سأكون معكم بالإيمان. أريدكم أن تختبروني لا بالجسد لكن بالروح. اذهبوا إلى العالم أجمع وها أنا ذا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. لن أكون معكم كما كنت معكم وأنا على الأرض، لن تروني معكم بالجسد لكني سأكون معكم بذات القوة ولكن بروحي. هو نفسه قال في سفر الأعمال، أعمال الرسل الأصحاح 14، قال أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق. خير، أليس هذا غريبا؟ خير لكم أن أنطلق، أي خير لكم أن تذهبوا أو أن أذهب، خير لكم أن أنطلق. لماذا يا رب؟ لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله لكم. إن لم أنطلق سترونني فقط بالعيان، وبالعيان ترونني حيث أكون بالجسد، لكن إن انطلقت سترونني بالروح بالإيمان، وسترونني في أي مكان وفي أي زمان. لما كان على الأرض لم يكن يستطيع أن يقول حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة في أي مكان في العالم أكون معهم، لأنه كان معهم بالجسد، وهو في الجسد كان محدودا في المكان الذي يوجد فيه. لكن لما انطلق أرسل روحه، وبروحه هو مع كل إنسان، مع كل مؤمن، في كل مكان في كل زمان. أنا ذا معكم كلكم في كل مكان تذهبون إليه. وإذن يطالبنا بأن نذهب لا لكي نحرم من وجوده، ولكن لكي نختبر وجوده بصورة أفضل، بصورة أعمق، أن نراه بالإيمان وليس بالعيان، أن نراه بروحه وليس بالجسد. تذكرون أن الرب يسوع بعد أن قام من الأموات التقى مع المجدلية وأرادت أن تلمسه، فقال لها لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. ما معنى هذا؟ يقيني أن الرب يسوع كان يريد أن يقول لمريم المجدلية قبل أن أقوم وأنا معكم على الأرض كانت علاقتي معكم علاقة بالجسد، ترونني بالجسد، تلمسونني وألمسكم. من الآن بعد أن أصعد لن ترونني بالجسد، لن تستطيعوا أن تلمسوني، فمن الآن لا تلمسيني. سيأتي وقت في المستقبل حين أصعد إلى أبي وآتي ثانية سترونني بالعيان وستلمسوني مرة ثانية. كنتم ترونني بالعيان قبل أن أقوم، سأصعد لن ترونني بالعيان، ثم آتي ثانية وإذ ذاك سترونني بالعيان. لكن ما بين صعودي ومجيئي ثانية أريدكم أن تعرفوني بالروح بالإيمان وليس بالعيان. في ذلك لما التقى مع تلميذي عمواس في طريقهما إلى قرية عمواس، يقول الكتاب: سكت أعينهما عن معرفته. ترى من الذي أمسك عيونهما عن أن تعرفه؟ أعتقد أنه هو الرب نفسه، هو الذي لم يرد لهما أن يعرفاه بعيون الجسد، لكن أن يعرفاه بالروح بالإيمان. لما كسر الخبز وتذكر علاقته معهما حين أكل معه هذا الخبز في العشاء الأخير، بالإيمان عرفاه. كان يريد لهما ولنا جميعا ألا نعرفه بالجسد وبالعيان، ولكن بالإيمان. قال للتلاميذ: أنتم تؤمنون بالله، أي بالآب، فآمنوا به. ما معنى هذا؟ هم يؤمنون به، ويؤمنون به إلها، لكن يقول لهم: أنتم تؤمنون بالآب الذي لا ترونه، أريدكم أن تؤمنوا بي بذات الصورة التي تؤمنون بها بالآب، أي أنني سوف أصعد، لن يراني أحد فيما بعد بالجسد، لكن أريدكم أن تؤمنوا أني موجود، أني أراكم، أني معكم، أني أحبكم، كما تؤمنون بالآب الذي لا ترونه. آمنوا بي، وأنتم بعد أن أصعد لن تستطيعوا أن تروني. أحبائي، هو يدعو المرأتين ويدعونه، يقول: اذهبي. لا لأنه لا يريد للمرأة أن تختبر مزيدا من نعمته وقوته، بل أن تختبره أكثر بصورة أفضل، وأن تطبق ما اختبرته في حياتها العملية. أقول إذن هي دعوة غريبة لكنها هادفة، هدفها الأول خير المرأتين، هدفها الثاني أن المرأتين شهدا لصنيعه معهما. اختبرتم شيئا، اذهبوا حدثوا، خبروا، اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل. يقول في إنجيل مرقس الأصحاح الخامس والأعداد 18 و19 عن مجنون كورة الجدريين: بعد أن أخرج الرب لاجئون منه، ودخلت الشياطين في قطيع الخنازير وغرقت في المياه، خرج أهل البلدة متذمرين، طلبوا من الرب يسوع أن يترك بلادهم، ففعل. إلا هذا المجنون، لما دخل الرب السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه، فلم يدعه يسوع، بل قال له: اذهب إلى بيتك وإلى أهلك وأخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك. أنت اختبرت، قدم هذا الذي عرفته لغيرك. أنت عرفت المخلص، قدمه للمحتاجين إليه. أنت شبعت بخبز الحياة، اذهب إلى الجياع، أعطهم أن يأخذوا هذا الخبز. وفعلا في الأصحاح الخامس نقرأ أن أهل منطقة المدن العشر التي كان فيها الرب يسوع وأخرج اللاجئون، وطرد أهلها الرب يسوع منها، بعد أصحاحين نقرأ أنهم في ذات المنطقة، منطقة المدن العشر، جاءوا إلى الرب يسوع بمرضاهم فشفاهم، رحبوا به بعد أن طلبوا منه أن يخرج من المكان. ترى من الذي أوجد هذا التغيير؟ أعتقد أن الذي أوجد هذا التغيير هو هذا الذي كان مجنونا وذهب إلى بيته وخبر كم صنع الرب به ورحمه، وذهب إلى جيرانه وإلى أهله، ذهب إلى كل من في المدينة وخبرهم كم صنع الرب به ورحمه، فجاءوا بمرضاهم إلى الرب يسوع. لو أنه ركب السفينة مع الرب ما عرفت هذه المنطقة ما صنعه الرب به وما جاءت إليه ثانية. كان الرب مع بطرس ويعقوب ويوحنا فوق جبل التجلي، كان الجو جميلا جدا، كان صوت الآب يجلجل: هذا هو ابني الحبيب. كانت سحابة المجد الشكينة تضللهم. الاختبار عظيم، لذلك بطرس قال: جيد يا رب أن نكون هاهنا، فلنصنع 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. ويقول الكتاب لم يكن يعلم ما يقول، وفعلا هو لم يكن يعلم ما يقول. الرب رفض أن يبقى فوق الجبل مع التلاميذ 3، مع أنه كان جميلا فعلا كما قال بطرس هذا المكان. لماذا؟ لأنه في أسفل الجبل عند الوادي وجد شاب كان الشيطان يصرعه، وطلب إلى بقية التلاميذ أن يشفوه فما استطاعوا. والرب يقول لبطرس: لن أبقى ولن أبقيكم معي فوق الجبل، وأترك المتألمين المحتاجين إلي في الوادي، لابد أن ننزل. اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. أحبائي، إن المسيحيين ينبغي أن يكونوا كجهاز راديو مثلا. الجهاز فيه جزء للاستقبال، لا بد أن يكون معدا للاستقبال، يستقبل الذبذبات والموجات. ثم فيه دائرة كهربية في الداخل، لا بد أن تكون سليمة. ثم فيه جزء للإرسال، ليرسل هذه الذبذبات التي جاءته، يرسلها صوتا إلى الخارج. هكذا ينبغي أن يكون المسيحي وأن يكون المسيحيون. لنا جهاز استقبال، أن نكون في شركة مع الرب، أن نسمعه، أن نعرف أن نصلي، أن ندرس كلمته، أن نختبره. ثم بعد ذلك أن تكون الدائرة الكهربية داخلنا سليمة، نفهم، نشبع بما اختبرناه، نفهم ما قرأناه، نعيش في وحدة مع غيرنا من المؤمنين، ثم نرسل ما أخذناه، ما استقبلناه. لابد أن نذهب نحدث كم صنع الرب بنا ورحمنا. إذن هو دعاهما أن يذهبا لخيرهما، ودعاهما أن يذهبا لخير الآخرين لكي يبشرا غيرهما. أقول أيضا: إلى أي شيء دعاهما؟ يقول: اذهبي بسلام. وفي الواقع الترجمة الدقيقة: اذهبي في سلام، أي أنني أفتح بابا تذهبين فيه إلى مدينة جديدة، إلى آفاق جديدة من السلام. أنت عشت معي، أنت جئت إلي، أنت اختبرت حبي، أنت اختبرت خلاصي وشفائي، ولذلك فأنا أفتح لك بابا تذهبين منه إلى سلام. من عندي تخرجين إلى السلام. دعوة للخروج إلى السلام، وهذه حقيقة. لا سلام لنا إلا إذا تقابلنا مع الرب يسوع وعرفناه مخلصا وأرسلنا إلى سلامه، إلى سلام مثلث، إلى سلام مع الله، إلى سلام مع الآخرين، إلى سلام مع أنفسنا، إلى سلام مع الله الذي عاديناه وحاربناه وجدفنا عليه وهربنا منه. الله الذي أحبنا وبذل ابنه لأجلنا، كنا أعداء له وكان يحبنا ويبحث عنا. حين يأتي المسيح ليرفع الخطية التي فصلت بيننا وبين الآب ويقيم سلاما بيننا وبينه وينقض حائط السياج المتوسط الذي كان بيننا وبينه بدم صليبه، نتمتع بالسلام مع الله. وهذا السلام مع الله ينمو فينا ليصبح سلام الله فينا. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. سلام الله قد يعني السلام الذي يعطيه الله، لكنه يعني أكثر السلام الذي يتمتع به الله، أي أن الرب يسوع حين يرفع خطايانا ويمتعنا بالسلام مع الآب يمتعنا بذات السلام الذي يملأ قلب الله، فيعطينا سلاما في وسط عالم مليء بالقلاقل والمشاكل والاضطراب، ثم يعيد السلام بيننا وبين الآخرين، لأنه أيضا نقض حائط السياج المتوسط بين الأمم واليهود، بين المرأة والرجل، بين الصغير والكبير، بين الجاهل والمتعلم، بين الملون وغير الملون. نقض حائط السياج المتوسط وجعلنا واحدا جسدا واحدا له، ثم يعطينا سلاما مع أنفسنا. لا نعود في صراع مع أنفسنا، لا نعود كمجنون كرة الجدريين نجرح أنفسنا بالحجارة. وحين سئل ما اسمه قال اسمي بصيغة المفرد لاجئون، لأننا كثيرون. كان فردا منقسما على نفسه، كان جماعة منقسمة على نفسها. اذهبي في سلام، اذهبي تمتعي بسلام الله، بسلامك مع الآخرين ومع نفسك. في الختام أقول ما هو سر هذه الدعوة، من أين جاءت هذه الدعوة. قبل أن يقول اذهبي قال إيمانك قد شفاك، أو إيمانك قد خلصك. إيمانك قد خلصك، اذهبي في سلام. إيمانك قد شفاك، اذهبي في سلام. أي أن سر هذه القوة وهذا الاختبار مع المسيح وهذه الدعوة أن نخرج في سلام هو الإيمان. كأني بالرب يسوع يقول لهذه المرأة نازفة الدم أنت جئتي فالمسينة هدب ثوبي بإصبعك، فعيني أقول لك الذي شفاك ليس إصبعك ولا هو هدب ثوبي، الذي شفاك هو محبتي وقدرتي اللتين اختبرتيهما بالإيمان. إيمانك بي، إيمانك بمحبتي، إيمانك بقدرتي هو الذي شفاك، ليس إصبعك ولا هدب ثوبي. ما زلنا أيها الأحباء نفعل ما عملته هذه المرأة، ونتصور أننا نأخذ البركة بطقوس مادية نقدمها أو نعملها، لكن سر البركة هو الإيمان. إيمانك قد شفاك. وذات الشيء أيضا يقوله لهذه المرأة التي جاءت تغسل بدموعها وبالطيب رجليه وتجففهما بشعر رأسها، يقول لم يخلصك دموعك ولا الطيب الذي قدمتنيه، الذي خلصك هو محبتي وقد اختبرتيها بالإيمان. نعم، هذا الطيب، هذه الدموع أظهرت عمق إيمانك، أظهرت لجوءك إلي واحتياجك لي، لكن الإيمان هو الذي أعطاك هذه النعمة. أحبائي دعونا نتمتع بهذا الإيمان. وأعود فأقول ما قلته من قبل، إن نعمة الله هي أن الله قد قبلنا ونحن خطاة. الإيمان هو أننا نقبل أن الله قد قبلنا ونحن خطاة. نحن خطاة، لا نلمس هدب ثوبه، لا نحاول أن نصنع شيئا، لكن نقبل أنه قد قبلنا، نصدق أنه قد أحبنا، نؤمن أنه قد فدانا، فنسمع القول: إيمانك خلصك، اذهب في سلام. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة.